بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فلا نزال مع هذه المحاورة التي صاغها الشيخ بن سعدي رحمه الله تعالى بين ملحد وناصح له في الله، ولا يزال الناصح يذكر طريق السعادة في الدنيا والآخرة، لأن الإلحاد ضيق في الدنيا ونكد وهم وعذاب في الآخرة. فتقدم معنا أنه بين أن طريق السعادة وأصول السعادة ترجع إلى ثلاثة أصول. الأصل الأول طمأنينة القلب بذكر الله وتوحيده، ثم الأصل الثاني الذي تكلمنا عليه بالأمس، وهو القناعة في الدنيا بما آتاك الله جل وعلا، فلا تتطلع نفسك إلى ما لم يقدر الله تعالى لك. ثم الأصل الثالث وهو استعمال هذه النعم، كيف يستعمل الإنسان هذه النعم التي يتقلب فيها في حياته من قوة وصحة ومال وأهل ولد وجاه وملك. قال: وأما الأمر الثالث وهو جهة استعمال هذه النعم، وهذا في الحقيقة مكمل للمقصود الثاني. فتكلمنا عن القناعة في الدنيا، ثم الذي يقنع بما آتاه الله لا بد أن يستعمل هذه النعم على الوجه الذي يرضي الله جل وعلا. يقول: وأما الأمر الثالث وهو جهة استعمال هذه النعم، فصاحب الدين الصحيح يتناولها على وجه الشكر لله على نعمه والفرح بفضله، وينوي بها التقوي على ما خلق له من عبادة الله وطاعته. فكما مر معنا هذان أصلان عظيمان لا ينفكان عن المسلم في حياته، في تعامله مع نعم الله تعالى عليه، أن يكون استقبالك لهذه النعمة وتناولك لهذه النعمة على وجه الشكر، تشكر نعمة الله، تعلم أن هذه النعمة من الله، وتفرح بفضل الله، وتقنع بما آتاك الله، لأن الله هو الحكيم والعليم بحالك، وهو أرحم بك من الناس أجمعين. فتعظم من شأن هذه النعمة وأنها من الله، تشكر الله عليها. وإذا انصلح هذا الأصل الأول نتج عنه الأصل الثاني، وهو أنه يستعمل هذه النعم فيما يحبه الله ويرضاه، يتقوى بها على طاعة الله، أو يستعملها فيما أباحه الله تعالى له. ولهذا قال: وينوي بها التقوي على ما خلق له من عبادة الله وطاعته. فالعبد إذا عاش في هذه الدنيا بهذين الأصلين، فيما يؤتيه الله تعالى من نعم الدنيا، يكون حقا من السعداء ومن الموفقين في هذه الدنيا. ثم قال: وينفقها محتسبا بها رضا الله وفضله وخلفه العاجل والآجل. وهكذا ينبغي أن يكون تلقي العبد للمال وللنعم، كما في حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه، في حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه، لما وزع النبي صلى الله عليه وسلم وقسم غنائم حنين، فجاء حكيم عند النبي صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، وكان يعطي المؤلفة قلوبهم عطاء كبيرا، حتى كان يعطي الرجل الواحد 100 رأس بعير، هذا للرجل الواحد، فيكون من أغنى الأغنياء. أعطى النبي صلى الله عليه وسلم حكيم بن حزام 100 بعير، فقال يا رسول الله أعطني، فأعطاه 100 أخرى، فقال يا رسول الله أعطني، فأعطاه 100 أخرى، 300 بعير. تخيل في ذلك الزمان. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام: يا حكيم، إن هذا المال حلوة خضرة، فمن أخذه بطيب نفس بورك له فيه، ومن أخذه باستشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع. فتأمل كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا طريقة أخذ المال والنعم، فمن أخذه بطيب نفس، وفي بعض الروايات بسخاوة نفس، بورك له فيه. يعني لسان يكون قنعا بما آتاه الله، يأخذ المال بطيب نفس ويشكر نعمة الله تعالى على هذا المال، ويعلم أن هذا المال هو مال الله، والله هو الذي استخلفك في هذا المال، وأن الله هو الذي جاء بهذا المال إليك لينظر كيف تعمل، وأن هذا المال ابتلاء من الله. يأخذه بطيب نفس، فيسهل عليه بعد ذلك أن ينفقه فيما يحبه الله. وأما قال: ومن أخذه باستشراف نفس لم يبارك له فيه، الذي يأخذ المال نفسه متعلقة بذات المال، وتحبون المال حبا جما، وربما يغتر وأن هذا المال هو حصله بجهده وتعبه وعمله وتجارته، فيكنزه ولا يعطي الفقراء والمساكين، وربما منع الزكاة، وهكذا يصعب عليه أن يخرج هذا المال من يده لأن قلبه تعبد لهذا المال والعياذ بالله. فكيف يتقوى بهذه النعم على طاعة الله ويستعملها فيما خلق لأجله؟ ثم قال: وينفقها محتسبا بها رضا الله وفضله وخلفه العاجل والآجل، ويعلم أنه إذا أنفق على نفسه وأهله أو ولده أو من يتصل به فإنما نفقته صادفت محلها ووقعت موقعها، فلم يتثاقل من كثرة النفقة في هذا الطريق، لأنه يقول معتقدا: هذا أولى ما بذلت فيه مالي، وهذا ألزم ما قمت به من الواجبات والفروض، وهذا خير ما قمت به من المستحبات، وهذا أعظم ما أرجو له الخلف من الله، حيث يقول وهو الكريم الوفي: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. ولا يزال نصب عينيه احتساب الأجر في سعيه بكسبه وفي مصرفه أجناس ذلك وأنواعه وأفراده، متفطنا لقوله صلى الله عليه وسلم: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى اللقمة، قال: حتى ما تجعله في امرأتك. فهكذا لما يحتسب الإنسان النفقة التي ينفقها في سبيل الله، وأولى هذه الأبواب أهلك وزوجتك ولدك، فلما يعطي زوجته أو ولده مالا بالعكس يفرح، لأن هذا أولى ما بذل المسلم فيه ماله، أن يسد حاجة أهله. ولهذا كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم: درهم أنفقته على مسكين، ودرهم أنفقته يعني على يتيم أو كذا، قال: أعظمها الذي أنفقتها على أهلك. ذكر مصارف الخير على مسكين في فك رقبة أو كذا، يعني مصارف متنوعة، قال: أعظمها الذي أنفقته على أهلك، يعني في سد حاجاتهم وتوفير سبل الراحة لهم، فهذا أعظم النفقات. فصاحب النفقة لما ينفق على أهله بالعكس صدره ينشرح، ويعلم أن هذه الحياة الزوجية من بركاتها أن كل ما أنفق فيها اشترى لأهله حاجات من السوق، أعطاهم هدية من مال أو غيره، فهو مأجور على هذا، حتى اللقمة يضعها في في امرأته له فيها أجر، فهذا يجعله محسنا إلى أهله. لماذا؟ لأن الله يحب هذا، فهو يتقرب إلى الله بهذا، لا يحتاج وصية أو قانون يجبره على أن يخرج من ماله نفقة لأهله أبدا، بل يسارع إلى هذا لأنه يحب هذا وتكون نفسه منشرحة لهذا. قال: فمن كان هذا وصفه فإن لذاته الدنيوية هي اللذات الحقيقية السالمة من الأكدار مما يرجو من الثواب العاجل والآجل من الله. ومن كانت هذه صفته سهل عليه الأخذ من حلها ووضعها في محلها ويسرت له أموره غاية التيسير. وأما من استعمل هذه النعم على وجه الشره والغفلة ولم يفكر في الاعتراف بفضل الله في كل الأوقات وبنعم الله، ولم يفرح بالنعم لأنها من فضل الله، بل فرح بها فقط لموافقة غرضه النفسي ولا نوى بها الاستعانة على طاعة الله ولا احتسب في نيلها وصرفها على المنفق عليهم الأجر والثواب، فمن كان هذا وصفه فإن الكدر والحزن له بالمرصاد. تخيل إنسان أبدا قلبه منقطع عن التفكر في نعمة الله وأن كل ما هو فيه من مال من صحة من أهل من ولد إنما هو من الله، لا، قلبه منقطع عن هذا، بل يستشعر أن ما يكسبه من مال أو جاه أو غيره إنما هو بقوته بذكائه بتجارته بجهده، ويفرح لما يرزق بالنعم، يفرح لأنها وافقت غرضه النفسي لأنه يحب المال أو يحب ذلك المتاع أو غيره، فيفرح لأجل أغراضه الدنيوية لأنه يحب الدنيا، فكلما ازداد منها فرح بها. ويصعب عليه أن ينفقها لأن قلب قد تعلق بها فلا ينفقها، وإذا أنفقها ينفقها بشق الأنفس ويشعر بالهم والحزن إذا أنفقها. قال: فإنه إذا فاتته بعض الشهوات النفسية حزنا. شوف كيف يعيش في أحزان. لا بد في هذه الدنيا أن يبتلى الإنسان في ماله في ولده في أهله في صحته كما يشاء الله تعالى، فإذا فاته شيء من هذه الشهوات والملذات الدنيوية حزن على فوات هذا المحبوب الدنيوي. نعم الإنسان لا يخلو من حزن، المؤمن يحزن، لكن الفرق أن قلب المؤمن معلق بالدار الآخرة، وسرعان ما يتذكر قدر الله، وسرعان ما يتذكر أن الأمر لله وأن الله رحيم به فيما يتصرف فيما يقدر، والله حكيم والله عليم، فيطمئن قلبه. حزن عارض ويسير ثم يدفعه بالإيمان بالتوكل على الله. أما هذا الإنسان الذي تعبد قلبه للشهوات يعيش في أحزان متوالية، وإذا فقد هذه المحبوبات يطول به الحزن، وربما يصاب بالكآبة النفسية والأمراض النفسية كما يوجد في زماننا هذا. في النهاية ما يأتيك من الدنيا إلا ما كتب له إلا ما كتب لك. والله يقول: من كان يريد العاجلة الدنيا عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ما نشاء لمن نريد، ليس كما تشاء أنت وإنما كما يشاء الله. ولمن نريد؟ ممكن أنت تريد لكن الله ما يريد أن تعطى من الدنيا فيصرفك عنها، إذن لماذا تتعب نفسك عليها؟ قال: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. فقال: وإن أدرك ما أدركه منها ولم يكن على ما في خاطره من كل وجه حزين. ممكن يحصل المال لكن كان يرجو أن يحصل مالا كثيرا ويفوز بتجارة كبيرة، لكن فاز مثلا بنصف المتوقع من المال أو بربعه فيحزن حتى لو حصل من هذه الدنيا. قال: وإن أراد منه ولده ومن يتصل به نفقة أو كسوة واجبة أو مستحبة حزن، ولم تخرج منه إلا بشق الأنفس، لما يطالبه أهله بمطالب أو شيء يضيق صدره، وأنتم ما عندكم إلا أن تطلبوا مني كذا وكذا وكذا، ومطالبكم ما تنتهي. طيب إذا كانت هذه المطالب حقا هي من الحاجات، بالعكس أنت مأجور على هذا. فالذي يفكر أن هذه تجارة مع الله، بالعكس يستبشر، يكون من أحسن الناس إلى أهله، خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. أما هذا الإنسان الذي بخل بماله، بل ربما بخل على ولده وزوجته، هكذا يعيشون معه في شقاء وفي ضنك وفي ضيق من العيش. قال: وإن خرجت منه خرج معها بضعة من سرور قلبه، لأنه يحب بقاء ماله ويحزن لنقصه على أي وجه كان، وليس عنده من الاحتساب ما يهون عليه الأمر. هذا إن كان غير بخيل، فإن كان شحيح النفس مطبوعا على البخل، فإن حياته مع أولاده وأهله والمتصلين به حياة شقاء وعذاب وأكدار متواصلة وأحزان مستمرة. لا إيمان عنده يهون عليه النفقات، ولا نفس سخية لا تستعصي عن نيل المكرمات، فيا له من عذاب حاضر وعذاب مستمر. نعم، فأين هذا من ذاك الذي حصلت له الحياة الطيبة بأكملها؟ هذا كله بالنظر إلى هذه الأمور الثلاثة التي هي أصل اللذات عند العقلاء. قد اتضح لنا أن صاحب الإيمان الصحيح هو الذي فاز باللذات الحقيقية وسلم من المكدرات. ثم لما ذكر الشيخ حال الإنسان عند النعم وكيف يتصرف معها، يذكر بعد ذلك حال المؤمن وحال الملحد عند المصائب، فهذا يأتي معنا إن شاء الله في الدرس القادم. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من الشاكرين لنعمه، نسأل الله تعالى أن يجعلنا من عباده الحامدين، نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا. والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.